السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام من كتاب بلوغ المرام عند حديث ولوغ الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأريد أن أنبه على بعض المسائل سريعا المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى، هذا الحديث ذكر ما يتعلق بلعاب الكلب، ما حكم شعر الكلب ونحوه كعرقه، هل يغسل 7 مرات، وهل هي نجسة أصلا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بنجسة، لأن الكلاب كانت تكون بالمدينة، بل كانت تدخل أيضا المسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مكانها ولا بتطهيره. فدل هذا عند أهل العلم على أن هذا الحديث خاص بلعاب الكلب، أن الحكم هذا في الحديث خاص بلعاب الكلب. المسألة الثانية، ويعني قد سألني أخوكم جعفر جزاه الله خيرا، قال: طيب، إذا أتى الكلب وسقط شيء أو لعق بلسانه ثوب أو جلد أو يعني بشرة صاحبه، طبعا هنا المراد كلب صيد أو حراسة، فما الحكم في ذلك؟ فقلت له: ظاهر الحديث يدل على غسلها 7، إحداهن بالتراب. ثم اتصلت بالشيخ محمد اليوم من باب يعني أني أتأكد ويعني أراجع شيخي، وهذا أيضا منهج ينبغي أن يتعلمه طالب العلم، أن لا يعني يستكبر أو يستأنف أن يسأل. الشيخ ربيع الله يحفظه مع علمه وقدره كان أحيانا في بعض المجالس يقول: ما عندي فيها علم، من عنده علم فيها فليتفضل. فلذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها الاستكبار عن التعلم. خذ العلم واستفد وراجع، أما إن ظننت نفسك أنك جاهل أو علامة ورضيت بهذا الأمر فاستكبرت ولم تراجع العلماء فأنت جاهل على ميزان السلف رضوان الله عليهم. الشاهد، أنا سألت الشيخ محمد هذا السؤال نفسه الذي سألني إياه الأخ جعفر، فقال: نعم، ظاهر الحديث يدل على هذا، والعلماء لم يفرقوا بين الإناء وبين الثياب، إذ أن ظاهر الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب، وأن هذه النجاسة لا يحصل أو لا تحصل طهارتها إلا بهذه الصفة. ثم قال: لكن نفرق بين لعاب الكلب وبين مجرد لعقه بلا لعاب، يعني إذا وضع لسانه أو كذا ولم يترك أثر من اللعاب فإن هذا ليس كلعابه يغسل 7، فهذه يعني فائدة حول هذا الحديث. واليوم بإذن الله تعالى نكمل الأحاديث الباقية في هذا الباب. طيب، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. طيب، أبو قتادة رضي الله عنه صحابي مشهور، واسمه من يعرف اسم أبو قتادة؟ من يعرف اسم أبي قتادة؟ الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري، كان يلقب بفارس النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فنام فكاد أن يسقط، فدعمه أبو قتادة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم احفظه بما حفظ نبيك، بما حفظ نبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، توفي أبو قتادة بالمدينة سنة كم؟ 54، سنة 54. طيب، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة كذا كذا كذا. طيب، لهذا الحديث قصة، وهي ما جاء في بعض الروايات أن كبشة بنت كعب بن مالك، كبشة بنت الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، كانت زوجة لابن أبي قتادة، لابن أبي قتادة. فلما جاء أبو قتادة يعني والد زوجها وأراد أن يتوضأ، قامت فسكبت له الماء، فسكبت له الماء ليتوضأ. فلما جاء وهو يتوضأ جاءت هرة تقترب منه، فأصغى إليها يعني أرخى إليها الإناء فشربت الهرة. فنظرت إليه كبشة، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم. قالت: فقلت: نعم. فذكر الحديث. طيب، السؤال هنا: هل هذه القصة تعتبر سبب ورود الحديث؟ لا، ليس سبب ورود الحديث. طيب، ماذا تعتبر هذه القصة عند أهل العلم؟ من باب تفسير وفهم الصحابي، من باب تفسير وفهم الصحابي. وفي هذه القصة فائدتان: الفائدة الأولى حث الزوجة بحسن معاملة أهل زوجها، فكبشة رضي الله، فكبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه قامت وأصغت الإناء وأعانت والد زوجها ليتوضأ، ولم تستكبر ولم يعني تأنف وتقول: لست خادمة لك، وإنما قامت جزاها الله خيرا فأصغت له الإناء. فهذا أدب وهذا خلق ينبغي للمرأة أن تتنبه له. وهنا ننبه على مسألة مهمة وإن كانت خارجة عن الباب، لكن حقيقة يكثر فيها المشاكل، فإن كثيرا من الخصومات بين الزوجين يكون مرجعها لسوء التعامل مع أهل الزوج أو الزوجة. والمرأة لو احتسبت الأجر عند الله عز وجل في
خدمة والده أو والدته، والإحسان إلى إخوانه وأخواته، إخوانه الصغار أو أخواته بحسن المعاملة، فإنها إن شاء الله بحسن خلقها يعني يكون لها أجر عظيم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وأيضا المرأة إذا أحسنت إلى أهل زوجها كسبت ود زوجها. كثير تبحث المرأة: كيف زوجني، كيف زوجي يحبني، ما الأمور التي أفعلها حتى يحبني، حط له وردة، ها حط له كذا، لا لا لا، لا وردة ولا مخدة، عاملي بالطيب وعاملي أهله بالطيب رضا لله عز وجل وطلبا من الثواب من الله عز وجل، فإنه إن شاء الله عز وجل يوفق ما بينكما. هذا باب عظيم، باب عظيم يحصل به أجر عظيم، والإخلال به يوقع كثير، يوقع الزوجة في كثير من المشاكل. أحيانا المرأة لا تدري لماذا زوجها يعاملها بقسوة أو بشدة، لأنه يلحظ أنها لا تحترم أو لا تحب أهله، ما يصرح لها لكن يأتي من باب آخر فيعاندها، واضح؟ وإن كان ليس للزوج حقا أن يؤذيها لهذا، وإنما المسألة كلها من باب حسن التعامل بين الزوجين، واضح؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: انظروا إلى قول أبي قتادة رضي الله عنه حين قال لكبشة: لا يا ابنة أخي. فإن هذه الجملة فيها ملاطفة وفيها إشعار لهذه المرأة بأنها مكرمة وأنها يعني لها قدرها وشأنها، وهي زوجة ابنه. ففيه أيضا إشعار لوالد لأهل الزوج أن يحسنوا التعامل مع الزوجة. طيب، هذا يعني أمر من باب التنبيه على الهامش كما يقال. طيب، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، قيل إن أو قال أهل اللغة: الهرة كلمة تشمل الذكر والمؤنث، وقيل الهرة للأنثى والهر للذكر، وجمعها هرر. والهرة معروفة، السنور المعروف. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة، أي في حكمها وفي شأنها، إنها ليست بنجس، يعني ليست الهرة نجسة في ذاتها، ليست الهرة نجسة في ذاتها. طيب، لماذا؟ ما تعليل الحكم؟ قال: إنما هي من الطوافين عليكم. قال: إنما هي من الطوافين عليكم. إذن إنها ليست بنجس، هذا حكم الهرة، فلعابها وسؤرها وشعرها وكونها تكون في المكان لا يتنجس، إنها ليست بنجس. فإن ولغت أو شربت من الماء فالإناء طاهر. قال: إنما هي من الطوافين عليكم. قال العلماء: إنما هذا من صيغ التعليل للحكم، من صيغ التعليل للحكم، مثل قول عليه الصلاة والسلام مثلا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، ثم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله فإنه لا يدري، قالوا هذه صيغة تعليل الحكم. والحكم الشرعي كما تعلمون له علة، والعلة على نوعين: علة منصوصة، يعني ينص الشرع على سبب الحكم، مثل هنا، وقد تكون العلة غير منصوصة، يعني يذكر الحكم لكن لا يذكر السبب أو العلة. فهذه يسميها العلماء علة تعبدية، إنما يذكرون العلماء حكم. يعني مثلا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، لماذا؟ ما ذكر العلة، لكن العلماء طبعا ذكروا عللا هي من باب الحكم لا من باب العلة الشرعية. طيب ما الفرق بين العلة المنصوصة ها وبين العلة غير المنصوصة التي التمس العلماء لها حكما؟ ها، فرق دقيق ومهم في 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 التفقه في دين الله. ما الفرق؟ ايوه تفضل. احسنت، الفرق في القياس. فالعلة المنصوصة يقاس عليها، والعلة الغير المنصوصة لا يقاس عليها، واضح؟ إلا إن أجرى عليها العلماء والفقهاء ما يعرف بالسبر والتقسيم. هذا يعني يأتيكم في القياس في أصول الفقه في إدراك العلة. والسبر والتقسيم يعني يذكرون العلل الظاهرة ثم يستبعدون العلل ويبقون علة واحدة، يقولون الظاهر أن هذه العلة، فهذه لهم وجه فيها. طيب أديكم مثال على هذا، أعطيكم مثال على هذا من باب الخطأ في معرفة العلة. السفر مشقة، السفر مشقة، أبيح مع السفر الفطر. طيب لكن الشرع أباح للمسافر الفطر، لكن هل ذكر سبب الإباحة المشقة فقط، ولا المشقة التمسها العلماء؟ التمسها العلماء. أحد المفتين سمعته يقول: وأنا أرى أن الفطر اليوم في السفر لا يجوز، لأن الفطر إنما أبيح في السفر للمشقة، والآن مع الطائرات والسيارات المكيفة والباخرات العظيمة لا يشعر الإنسان بالسفر، فهو كالمقيم فلا يجوز له الفطر. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن المشقة وإن كانت من علل السفر إلا أنها ليست علة خاصة بالحكم، واضح؟ طيب هيا عبد الحميد، في شيء عندك فائدة أعطينا، أرفع صوتك. وجودا وحكما، نعم نعم، هم يقولون العلة تدور الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، معناه عند الأصوليين والفقهاء أن الشارع إذا حكم بشيء مثلا تحريما مثل الخمر لأنه يغطي العقل ويذهبه، فإيش علة الخمر؟ الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب إنسان يشرب أو يتناول بعض الأطعمة التي تذهب عقله، فنقول هذه حرام كالخمر، فما دام وجد في هذا الطعام أو هذه الحشيشة أو هذا النوع من الشراب ما يؤدي إلى إذهاب العقل وتغطيته فهنا حرام، فالحكم يدور مع علته، هنا العلة الإسكار وجودا، إن وجدت العلة وجد الحكم، فنقول تناول هذا الطعام الذي يذهب بالعقل حرام. طيب إنسان يتناول طعام ولا يسكر، فنقول أو شراب أو نوع من أنواع مثلا الشجر يأكله ولا يسكر، لا يصيبه الإسكار مثلا، فهنا لا نقول أنه، لا يقال إنه حرام. مثلا النبيذ إذا كان النبيذ ليس يعني قد غلى واشتد، واضح، فشربه حلال، لأنه لو شرب إناء كبير من النبيذ ما يسكر، فشربه حلال. طيب إذا النبيذ هذا، إذا جلس، إيش النبيذ؟ النبيذ كانوا يأتون بماء إلى الآن موجود، السوبيا هذه الآن تعتبر نبيذ، السوبيا اللي نشربها يأتون بإناء فيه ماء ويضعون فيه خبز فاكهة شيء ويغطونه ويخمرونه كم يوم، فيعني يتفاعل الماء مع ما وضع فيه فيخرج منه شرابا. الشراب هذا ليومين ثلاث يمكن شربه بلا إسكار، أحيانا يشتد تكون له رائحة ولاذع، وإذا شرب الإنسان منه كثيرا يصاب بشيء من الدوار والإسكار. فهنا النبيذ قبل اشتداده حلال وبعد اشتداده حرام، والعلة في ذلك الإسكار، فمع وجوده يحرم ومع عدم الإسكار لا يحرم. واضح؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم. استدل العلماء بهذا اللفظ على أو بهذه الجملة على مسائل، منها أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. أيضا استخرجوا من هذا الحديث لماذا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام؟ للمشقة. ووجهها الغلام الذكر غالبا لما يأتي الزوار يخرجه والده للزوار فيكثر تناوله، وكان أول ما عندهم حفاظات، ما عندهم الأشياء هذه، خرق، فإذا بال خرج البول على الثوب أو سقط. واضح؟ فمع كثرة يعني تناول الغلام خفف في نجاسته فنضح منها، كما يعني قال هذا أو أشار إليه الشافعي وغيره من أهل العلم. المسألة التي تليها إنما هي من الطوافين عليكم. استدل العلماء أيضا بهذا الحديث على طهارة الحمار والبغل وعلى ونحوهما، وأن العلة ليست حجم القطة أو الهرة، إنما العلة كونها من الطوافين. لأن بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال إذا كان الحيوان كالهر فأصغر ليس بنجس، فإذا كبر عن الهر فإنه نجس. وهذا في الحديث يعني لا يدل عليه الحديث، الحديث إنما علل هذا بكونه من الطوافين. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين، إنما هي من الطوافين. الطوافين طبعا معلوم في اللغة أن الهرة، طيب يعني عفوا، معلوم في اللغة أن جمع المذكر السالم إنما يعني من شروطه أن يكون لعاقل. طيب لماذا قال صلى الله عليه وسلم في الهرة من الطوافين ولم يقل مثلا من الطوافات؟ نعم، مجازا. طيب سمخشري، لها نسبة من العقل. لماذا؟ قال العلماء تنزيلا للهرر أو للهرة منزلة الخدم في البيت، منزلة الخدم في البيت، فأطلق عليها إنما هي من الطوافين عليكم. طيب جاءت رواية والطوافات، إيش حكمها؟ ها عبد الحميد تعرف؟ لا أقصد هل صحت اللفظة هذه من الطوافين عليكم والطوافات؟ جاء في بعض ألفاظ الروايات من الطوافين عليكم والطوافات. طبعا هنا العلماء قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم، يعني كما سبق أن الهرة يدخل فيها الذكر والأنثى، يدخل فيها الذكر والأنثى. شوف لي أول شيء الطوافات، نعم، استدل العلماء بهذا الحديث على هذه القاعدة. القاعدة الأولى أن كما سبق المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثانية كما ذكر أخوكم عبد الحميد جزاه الله خيرا أن ما تعم به البلوى، أن ما تعم به البلوى يخفف حكمه. صححها الألباني. طيب، إذن قوله إنما هي من الطوافين عليكم أي والطوافات. والرواية الأخرى فصلت، الرواية الأخرى فصلت قال أخرجه الأربعة أي أصحاب السنن، وصححه الترمذي والبخاري أيضا. نقل الحافظ في تلخيص الحبير، في التلخيص الحبير أن البخاري أيضا صححه. طيب، وإيراد هذا الحديث في كتاب الطهارة واضح، بيان طهارة سؤر الهرة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. طيب، هذا الحديث رواه أنس بن مالك، وأنس بن مالك أيضا أنصاري خزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن كم سنة؟ 10 سنين، ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني عجيب ما ذكر أنس ابن مالك رضي الله عنه من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ها ماذا ذكر أنس؟ أنه لم يقل لي يوما لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما كان ينهره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا ينبغي للعالم أن يتصف بحسن الخلق مع أهله وخدمه وطلابه، لا يكون فظا غليظا. فإن ابتلي الطلاب بعالم فظ غليظ فليصبروا، كما يذكر عن بعض يعني، وإلا بلاش. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مات أين وسنة كم؟ مات بالبصرة، وسنة كم؟ 90 للهجرة، سنة 90 للهجرة. طيب، أنس بن مالك يقول جاء أعرابي، أعرابي أعراب، أعراب جمع، مفردها أعرابي، عربي أعراب، لكن أعراب صارت علم عليهم كالعلم، مثل أنمار، فلما صار كالعلم عمل كأنه كلمة مفردة فنسب إليه أعرابي. وأيضا للتفريق بين عربي وأعرابي، لأن الأعرابي هنا الرجل الذي يعيش في البادية، أما العربي فتطلق على من عاش في البادية أو عاش في المدينة ما دام أنه عربي الأصل. واضح؟ طيب، قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية أو في جهة من المسجد، فزجره الناس، زجره بمعنى نهوه وعنفوا عليه. لماذا؟ لأنه فعل منكرا، لأنه فعل منكرا. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن ماذا؟ هل نهاهم عن إنكار المنكر، ولا نهاهم عن طريقة إنكار المنكر؟ عن طريقة إنكار المنكر. طيب، قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قوله ذنوب، الذنوب هو الدلو المملوء ماء، هو الدلو المملوء ماء. بذنوب يعني إناء فيه ماء. فأهريق أي فصب عليه. طيب، في هذا الحديث فوائد. ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث ليبين كيفية غسل نجاسة البول بأن يهراق عليه الماء ويكاثر عليه الماء، قالوا حتى تذهب عينه. فائدة: ينبغي فهم الحديث على الوجه الذي جاء به. نطبق الآن هنا، هل يفهم من هذا الحديث مثلا في بيوتنا مثلا أو في المساجد الآن كما هو معلوم مثلا ما يعرف بالبلاط والرخام، نصب الماء وينتهي، فنقول الرسول أمر بصب الماء وانتهى؟ هل هذا فهم للحديث؟ هل هذا تطبيق للحديث؟ لا، إذن هذا ليس تطبيقا للحديث، ليس تطبيقا للحديث. لماذا؟ لأن الحديث فيه أن هذا الأعرابي بال على ماذا؟ على الأرض، على التراب، ولم يبل على أرض صلبة. واضح؟ فينبغي فهم الحديث على وجهه. ومن هنا مثلا يعني قد يأتي الظاهرية فيقولون على ظاهر النص، وقد يأتي الحدادية فيقولون أيضا على ظاهر النص، لأنهم يزعمون أنهم يطبقون السنة كما هي. ولا شك أن هذا من سوء فهمهم ومن بعدهم عن العلماء. طيب، فإذا نقول النجاسة إذا وقعت على أرض هشة أو على تراب فإنها تكاثر بالماء، أما إذا وقعت على أرض صلبة مثلا أو على الثياب فإنها تغسل ويذهب بعينها. طيب، ما حكم هذا البول؟ طيب، لو كانت النجاسة يعني مثل الغائط ونحوها، قال العلماء تزال ثم يصب عليها المكان، ثم يصب الماء على المكان. فإذا ذكر الفقهاء أن النجاسات أنواع، منها ما يغسل مرة واحدة مثل هذا الحديث في بول الأعرابي وما كان في حكمه. طيب، ومنها ما يغسل 7 مرات كما في ولوغ الكلب، ومنها ما يغسل كم مرة؟ أرفع صوته، كم مرة بس دون تحديد؟ أيوة، أنا قلت لك، أنا قلت ذكر الفقهاء وعلى مذهب أهل الحديث احتمالا، اللي هو غسلها 3 في من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3. أخوكم جعفر يقول يعني غسلها لمظنة النجاسة ليس لنجاستها. أقول نعم، هذا مذهب أهل الحديث، ولكن الفقهاء عندهم أنه لا معنى للغسل إلا للنجاسة، واضح؟ لذلك أنا قلت في البداية ذكر الفقهاء. طيب أخوكم نفيد ذكر أنه يعني بعض النجاسات تغسل بلا حد، اللي هي الغسلة الأولى، الصبة الأولى، يعني غسلة واحدة المراد. لذلك لو تذكر قلت في أول الكلام يصب عليه الماء حتى تذهب عينها. طيب مسألة، لو بال إنسان في مكان ولم يصب عليه الماء، ثم بعد يومين ثلاثة أتت الشمس على المكان وطهرت المكان، يعني أذهبت جرم البول هذا، هل يطهر ولا لابد من إراقة الماء؟ بعض الفقهاء قالوا لابد من إراقة الماء، واختار الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إن ذهبت عين النجاسة كفي، انتهى خلاص، لا يحتاج إلى الغسل. لماذا؟ ما وجهه عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وجهه عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن المطلوب في النجاسات إزالتها، ولا تشترط، انتبه هذه الدقيقة، لا تشترط في إزالتها النية، لا تشترط في إزالتها النية. فإذا زالت النجاسة بصب الماء أو يعني تبخر وزوال النجاسة بالشمس مثلا فإنها تطهر. أيضا في هذا الحديث من الفوائد فائدة في المسألة التي يذكرها العلماء في غير باب الطهارة، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أن لا يكون إنكارك للمنكر منكر، واضح؟ أن لا يكون إنكارك للمنكر منكر. فبول الأعراب في المسجد منكر، ولكن أن تقوم وتزجره وهو يبول سيؤدي إلى منكر أكبر. ما هو المنكر الأكبر؟ ذكر العلماء عدة أمور، منها أنه إذا جئت ويعني فزعته ونهرته قد يقوم ويجري فيسقط البول يمينا ويسارا. أيضا هو نفسه المتبول مع الخوف قد يصاب بما يعرف عند الأطباء بالحصر أو بتضخم البروستات، أنك فجأته، واضح؟ فيؤدي إلى انحباس البول، وهذا يحصل، هذا يحصل. أو أن يسقط البول على ثيابه وعلى بدنه، على الأعرابي، هو الآن وقع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه. ولاحظ هنا قضية خطيرة جدا، لاحظ أنك ستتركه يكمل منكره، وهذه قاعدة، أو استخرج العلماء من هذا الحديث قاعدة للأصول السلفية في التعامل في التعامل مع بعض المنكرات في باب مثلا ولاة الأمر، لأن بعض الناس يعني يتطلب الخروج على ولاة الأمر ويقولون يفعلون المنكر ومستمرين عليه. نقول طيب هم مستمرون على المنكر، لكن إذا خرجنا عليهم فإن إراقة الدماء وإخافة السبل وتضييع الأموال وتضييع الأمن منكر أعظم من المنكر الذي تريد أن تنكره، فدعه وشأنه، لا تقره، اصبر وأنكر في قلبك، انتهى، واضح؟ لذلك لا يقال كيف نسكت والمنكر مستمر. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى دعوه لا تزرموه أو لا تزرموه، يعني لا تنهروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه يكمل بوله. وأين يكمل بوله؟ في المسجد. هذا منكر بلا شك أنه منكر. فهذا فيه تطبيق للقاعدة السلفية. وأيضا كما تعلمون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان قد يعجز عن إنكار المنكر، قد يعجز عن إنكار المنكر، فلا يعني فلا يلام. طيب، ثم أورد حديث ابن عمر، وقد مرت معنا ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، والكبد أخرجه أحمد وابن ماجة، وفيه ضعف، وفيه ضعف. يعني هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكنه صح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والطحال والموت، فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. طيب، هذا ماذا يسميه العلماء؟ موقوف له حكم الرفع. كم بقي الأذان؟ جميل. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، أهل الحديث يقولون المرفوع نوعان: المرفوع باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: مرفوع حقيقة بأن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص حقيقة معناه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرفوع حكما. ما معنى حكما؟ بمعنى أن العلماء يحكمون أن قول هذا الصحابي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارات معينة، بقواعد معينة. مثل هنا مثلا لما يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، من الذي أحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، من الآمر ومن الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا يقولون مرفوع حكما. طب لماذا لا يقولون مرفوع حقيقة؟ قالوا: لاحتمال أن يكون الآمر أو الناهي غير الرسول، كأبي بكر وعمر، فإن لهما سنة: عليكم بسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فمع هذا الاحتمال احتياطا قالوا مرفوع حكما، خلاص قالوا مرفوع حكما. لكن هذا الاحتياط، انتبه، هذا الاحتياط ورعا، ليس معناه أنه غير مرفوع، وإلا الأصل عندهم أن يكون من باب المرفوع، أن يكون من باب المرفوع. طيب، فائدة هنا: هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ورجحوا جانب الوقف وقالوا موقوف له حكم الرفع. طيب، لماذا؟ لأن سند المرفوع فيه راو ضعيف أو سنده ضعيف. طيب، إذا جاء الحديث من طريقين، مرة مرفوع ومرة موقوف، وكان الموقوف أكثر، وكان الموقوف رواته أكثر، ولكن المرفوع رواته في درجة الحسن أو الصحيح، طيب، فإن العلماء أحيانا يصححون الحديث مرفوعا وموقوفا. قال الألباني مرة في حديث بهذه الصفة، قال: وقد جاء الحديث مرفوعا وموقوفا، والوقف أرجح، ولكنه لا يضر الرفع لأنه في حكم المرفوع، ولكنه لا يضر الرفع لأنه في حكم المرفوع. طيب، قوله صلى الله، قول ابن عمر رضي الله عنه: أحلت، الظاهر أن الذي أحلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا، وهذا يدل أيضا على أن الذي أحلها لهذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أحلت أي استثنيت من الأمر المحرم، لأن الميتة محرمة والدم محرم، فاستثنيت الميتتان والدمان. ما ما الميتتان الذي استثنيتان؟ قال الجراد، والجراد الذباب المعروف، الطائر المعروف. قالوا سمي جراد، قالوا سمي جرادا لأنه إذا جاء على شيء جرده، إذا جاء على شيء جرده. والحوت، الحوت السمك الكبير، قيل هو السمك الكبير. وهذا مثل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما يصاد، وطعامه ما يلقيه البحر على وجهه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها. طيب، فالجراد والحوت. وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد فيهما دم، دم مجتمع، ومع ذلك يحل أكلهما، يحل أكلهما. ومستثنى من الدم المسفوح ومن الدم المحرم. طيب، السؤال هنا: ما فائدة ذكر هذا الأثر الذي له حكم الرفع في باب الطهارة؟ لبيان أن هذه الميتتان لو سقطتا في ماء، أو أن هذا أنها لبيان أن هذين الميتتين أو الدمين لو سقطوا في ماء لا يتنجس، لأنها حلال طاهرة، لأنها حلال طاهرة. واضح؟ طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. طيب، هذا الحديث فيه بيان حكم الذباب، فيه بيان حكم الذباب إذا وقع في الشراب أو في الماء، هل ينجس؟ الجواب: لا، لا ينجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ثم إخراجه، ثم أمر أو أحل شربه، مما يدل على أنه إيش؟ ليس بنجس. طيب، قال العلماء: الذباب لا نفس له سائلة. ما معنى لا نفس له سائلة؟ ها، أحسنت، لا نفس له داء سائلة، معناه ما في دم، والدم بخروجه تخرج النفس، ها، فسمي نفس. فقاسوا على هذا كل ما لا نفس له سائلة من بعوض أو مثلا ذباب أو فراش أو جراد أو نحو ذلك، أنه لا يتنجس بسقوطه في الماء، أنه لا يتنجس بسقوطه في الماء. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، هل هذا الحديث فيه الأمر بهذا الفعل أم هذا من باب الإرشاد؟ ها، من باب الإرشاد، أنه من باب الإرشاد. طيب، ما الدليل الصارف؟ الآن الرسول يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، هذا أمر، لأنه قوله فل لام الأمر. قال: ثم لينزعه، هذا أمر ثاني، وفي الآخر شفاء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، ظاهر الحديث الأمر، أو ظاهر الأمر الوجوب، ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب والإرشاد؟ أيوة، أحسن، أن الأصل في الشرب، في شرب الإناء السائل هذا، أنك مخير أن تشرب أو لا تشرب، أنك مخير أن تشرب أو لا تشرب. ويمكن أن يقال أيضا إن الأمر على بابه، وهو أن نقول: أنك إذا أردت أن تشرب الإناء الذي وقع فيه الذباب فلا تشربه حتى تغمس الذباب فيه ثم تنزعه فتشربه. طيب لو وقع الذباب في إناء فأخرجته قبل غمسه، هل يجوز شربه؟ نقول لا، لا يجوز، مع أنه قبل أن يسقط فيه الذباب يمكن أشربه يمكن لا أشربه. ما الفرق بين الحالين؟ الفرق بين الحالين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الذباب أمرنا ألا نشربه إلا بعد غمسه. واضح ولا في إشكال؟ طيب بين العلة في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي الرواية الأخرى عند أبي داود وإسناده حسن قال: وإنه أي الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ما معنى يتقي؟ يعني لما يجي يموت أو يسقط في الإناء ينزل على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسته دخل الجناح الآخر الذي فيه الشفاء فأذهب الداء الذي فيه. وسبحان الله، الطب الحديث والاكتشافات الحديثة اكتشفوا أن الذباب إذا وقع في الإناء في الماء يسقط على الجناح الذي فيه الداء فتنتشر جراثيم وميكروبات دقيقة تنفجر من جناحه، فإذا غمس انفجر من الجناح الثاني مادة تقتل هذه الجراثيم. واضح؟ نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قول الطب الحديث أو ما وافق، ولا نعلق فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الطب الحديث، إنما يذكر من باب الاستئناس. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يقيني من الله، والطب الحديث والعلم الحديث قائم على ماذا؟ على التجربة وعلى الظنيات. وهذا الحديث مثال على ذلك. كيف؟ قديما الطب العلم الحديث قالوا إن غمس الذباب في السائل يزيد في جرثمته وفي جعله داء، فكيف الرسول يقول أغمس؟ هذا زيادة لانتشار المرض. فقام بعض المؤلفين فألف يعني رسائل وتكلم، قال هذا الحديث ضعيف وإن كان في البخاري. طبعا ما أرد كلام النبي، إنما قال الراوي وهم في خطأ في الرواية، مع أنه ما في خطأ، الرواية في الصحيح، مع أن الرواية في الصحيح. واضح؟ فهنا ماذا فعل هذا المغفل؟ قدم العلم الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه غفلة. نحن إذا ثبت الحديث عندنا آمنا به وعملنا به، إن شاء الله خالف جميع أهل الأرض لا نكترث بهم ولا نرفع لهم بالا. وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له عبارة جميلة في هذا الباب، يقول نسبة كلام الأطباء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، كنسبة كلام العجائز لكلام الأطباء، يعني أنه لا يقارن، أنه لا يقارن بينهما. تريد تأذن ولا خلي شوية يجي؟ طيب، إذن العلم الحديث يستأنس به، لكن لا يجعل حجة، لا يجعل أنه هو الذي يفسر النص، لا يقدم على تفسير الصحابة والسلف، ها؟ إنما يستأنس به، وأيضا لا يجزم بالمعنى به. واضح؟ لابد من مراعاة هذا الأمر في تفسير كتاب الله أو في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العلم الحديث اليوم قد يقرر نظرية تفسر أنت بظاهرها القرآن، ثم مستقبلا يأتي بعض الباحثين فيقرر نظرية ضد النظرية السابقة تنقضها، فأنت الآن جعلت القرآن مبنيا على هذه النظرية وجعلت دلالة القرآن منقوضة من نظرية إلى نظرية، وهذا خطأ. ولأن العلم الحديث من باب الرأي، والرأي عند المفسرين في علوم القرآن وأصول التفسير يقولون لا يجزم به، يقولون لا يجزم بالرأي. طيب، آخر حديث، وعن أبي وقد الليث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث له سبب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسلمة الإبل. ما معنى يجبون؟ أي يقطعون، ويقطعون إليات الغنم أو أليات الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. والحديث حسن، وأورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان أن هذه الميتات المقطوعة من البهيمة من الدواب أنها ميتة نجسة قد يتنجس الماء بها. وبهذا ينتهي باب الإناء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.